والرسول كما بين بالأمس: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يجد فإنه أحصن الفرج، فإن لم يدفع عليه بالصوم فإنه أحصن الفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يجد ومن لم فإنه أحصن الفرج وأغض للبصر، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. ذي توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم.
لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم
المؤمنين والمؤمنات. قول ربنا جل ذكره: فلما قضى موسى الأجل. هل تذكرون أن في السنة التي يذبح فيها أولاد بني إسرائيل، وأن الله أوحى إلى أمه أن ترضعه الرضاع الأول اللباء، ثم تجعله في صندوق من خشب وتلقي به في البحر، وأنه استخرجه آل فرعون، وأنه تربى في حجر فرعون حتى بلغ، وأنه حدث له حادث القتل فقتل ذلك القبط الذي كان ضاغطا على الإسرائيلي، ثم مر يوما آخر وإذا بذلك القاتل بذلك القبطي بذلك الإسرائيلي أيضا يتضارب ويتقاتل مع قبطي، وأن موسى هم ليؤدبه فخاف فقال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ومن ثم القبطي نقل الخبر إلى القصر، وعلم أهل القصر أن موسى هو القاتل لذلك القبط الماضي، ومن ثم أرسلوا رجالهم يبحثون عنه، ومن ثم جاء مؤمن آل فرعون يخبر بموسى بأن القوم يطلبونه للقتل مقابل قتله، فأرشده إلى أن يخرج من البلاد، فخرج موسى من أرض فرعون ودخل أرض مدين، وحدثت حادثة عظيمة وهي حادث سقي بنتي شعيب، وجاء بعد ذلك وأكرمه شعيب وأنزله إلى جنبه وزوجه إحدى ابنتيه وعاش معه يتلقى العلم والمعرفة والآداب 10 سنوات. والآن فلما قضى سار بأهله إلى مصر. فلما قضى موسى الأجل، والأجل أنه 10 سنوات، الأجل 8 أو 10، لكن الذي تم وأخبر به جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه 10 سنوات. ويروى أن نصرانيا جاء إلى أحد التابعين وقال: ما تقول في المدة التي قضاها موسى يرعى الغنم؟ قال: عندي من أسأل، عندي بحر هذه الأمة. فجاء إلى عبد الله بن عباس فأخبره أنه 10 سنوات، فقال النصراني: والله إنه لعالم هذا الذي أخبره. فمن هنا المدة التي قضاها موسى في حجر شعيب، وإن كان في الظهر يرعى الغنم ولكنه في الباطن ليتعلم ويتربى ليتأهل لحمل الرسالة الدعوية. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، والمراد من أهله زوجته وولده، ولد له ولد، زوجته وولده هم الأهل، أهل الرجل من هم؟ امرأته وأولاده. وسار بأهله في طريقه إلى الديار المصرية، ما جاء منها هو جاء منها، لكن لولا أن الله هداه للطريق ما كان يصل، يضيع، ما في طرق معبدة أو مسهلة. إذن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، جبل الطور، آنس من جانبه نارا وهي نور، فظنها نار، وكانوا في الشتاء والليلة باردة وما عندهم نار، وهم في حاجة إلى الاستدفاء أو حتى إلى الطبخ والطعام. فلما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا، زوجته وأولاده، امكثوا هنا، إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر إذ قد أجد حول النار رجالا يخبروننا عن الطريق ويدلون عليها، أليس كذلك؟ فإن لم أجد رجالا أجد النار آتيكم بجذاذة من نار خشبة في رأسها نار تستدفئون به، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. صلاه بالنار أحرقها وإلا، والصلاة بالنار استدفأ بها، لعلكم تصطلون. ومشى موسى عليه السلام وترك أهله في ذلك المكان وذهب نحو الجبل، جبل الطور، لأنه شاهد نارا تتلألأ. قال فلما أتاها أي النار التي شاهدها وهي نور على شجرة، أي من العليق أو من السمر أو شجرة أخرى، اختلفوا في نوع الشجرة. فلما أتاها أي الشجرة التي قصد النار من أجلها، نودي، من ناداه ربه، من ناداه ربه خالق النداء وأهله، ناداه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن بالنسبة. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن، ليمن بالنسبة إلى موسى عن يمينه، في البقعة المباركة الأرض المقدسة، وهي جبل الطور، في الأرض في البقعة المباركة من الشجرة، هذه الشجرة إما من العليق وإما من السمر وإما من السدر أو شجر آخر، من الشجرة ما ناداه المنادي وهو ربه تعالى، فقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، الله فوق عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، ولكن جلاله وكماله وعلمه ووجوده بين يديه. مرة ثانية، لا تفهمن أن الله نزل من على عرشه ومن سماواته ونزل في هذا المكان فهل يتسع له والسماوات والأرض كلها في قبضته، ولكن جلاله وكماله وعظمته وقدرته نادى موسى وأحضره بين يديه يسمع كلامه ولكن لا يرى ذاته المقدسة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين، هذا اسم الله عز وجل، اسمه الله، ولله مئة اسم إلا اسما واحدا أجلها وأعظمها الله، بمعنى الإله المعبود بالحق، رب العالمين أي مالك كل ما في الأكوان في السماوات والأرضين، خالقها ومالكها. علمه بأنه لا رب سواه في الأكوان كلها، رب العالمين. ومرة ثانية، نعرف العالمين جمع عالم، ويطلق على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن، ويطلق على سائر المخلوقات أيضا. وأن ألق عصاك، لما علمه بأنه والله رب العالمين قال له ألق عصاك، وعصاه في يده كان يرعى بها الغنم. ولطيفة بعض التفاسير ما تذكرها، وهي معقولة ومقبولة، أن هذه العصا توارثها الأنبياء من عهد آدم، ما عاش آدما وعاش أولاده بعده وأحفاده، ونبأ الله إدريس بعدهم ونبأ نوح، لا مانع أن يتوارثوا هذه العصا. فقال له ألق عصاك التي هي لك وفي يمينك، وكان يرعى بها الغنم. من أعطاه إياها؟ شعيب. فألقاها، رمى بها بين يديه، فاهتزت كأنها جان. والمراد من الجان هنا الحيات، العقارب التي توجد في البيوت، والمدينة فيها جنان كثيرة قبل هذه الأيام ماتت بهذه السموم التي يسمونها بها. الجنان جمع جان، هذا جان اهتز هكذا لما ألقى عصاه، فإذا تهتز ترتفع وتنهبط كأنها عفريت، كأنها جان، كأنها حية. فلما أن ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا، رجع إلى الوراء، خاف قطعا، أنت لو اهتز أمامك ثعبان تهرب، فرجع إلى الوراء، ما استطاع يمشي أمامه، ولا مدبرا ولم يعقب، ما رجع، رجع مدبرا ما رجع مرة ثانية ولم يعقب. ناداه الله: يا موسى أقبل، لما أدبرت ورجعت، تعال إلى عصاك، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، من المرسلين، من النبيين، ممن أمنهم الله عز وجل، كيف تخاف من هذا الثعبان أو هذه الحية، إنك من الآمنين. وبالفعل رجع ولف من ثوبه على كفه وأدخله في فمها، فإذا هي عصا ما هي ثعبان. أسلك يدك في جيبك، وقال أسلك يدك في جيبك، أي أدخل يدك في شق ثوبك، هذا الجيب، لما تخرج بيضاء أي يدك من غير سوء، أي من غير برص ولا مرض، يده حمراء لأنه وسط، ما هو أبيض ولا أسود. أدخلها في جيبها هكذا وأخرجها، فإذا هي كفلقة قمر. فالعصا آية سوف يستخدمها ضد فرعون وملئه، واليد عصا، واليد أيضا آية ثانية يخرجها ويبرزها كأنها فلقة قمر، يدلان على أنه رسول الله إلى موسى إلى فرعون وملئه، وأن على فرعون أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ثالثا أمره: واضمم إليك جناحك من الرهب. أين جناحي هو هذا؟ الجناح العضد واليد، ضم هكذا إلى صدرك يسكن الخوف وتهدأ النفس. آية هذه، إذا خاف من فرعون وملئه واضطرب يعمل هكذا، تعود إليه قواه الباطنية، الآن إذا ألقى العصا واهتزت يحصل له خوف كما حصل، فكيف يدافعه؟ يجعل يدك في صدرك واضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف، يزول بإذن الله، لأنه لما ألقى العصا واهتزت كأن جان اضطرب وخاف ورجع الوراء. ما الذي يبعده غدا لما يلقيها من الخوف؟ هو مأمور بأن يلقيها أمام فرعون في المباراة. إذن لما يحصل له الخوف يقول هكذا، يضم يده إلى صدره يسكن ويطمئن. آية من آيات الله. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، وثالثا واضمم إليك جناحك من الرعب أي من الخوف، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ذلك تثنية ذا وذاني، ذلك ما هما؟ العصا واليد، برهانان آيتان معجزتان تدلان على أن موسى رسول الله ولا أنه نبي الله وأن ما جاء به هو الحق من عند الله. برهانان من ربك إلى من؟ إلى فرعون وملئه. فرعون الحاكم الظالم الكافر الملحد الذي ادعى الألوهية والربوبية، وإلى ملئه من رجاله جيوشا ومدنيين. فذلك برهانان من ربك، والبرهان معروف وإلى لا؟ الحجة القاطعة تبرهن على صدق الرجل. إلى فرعون وملئه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. إن فرعون وقومه كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ يشربون الخمر، يزنون، يأكلون الربا، يذبحون الناس، يقتلونهم، يعبدون غير الله. هذا هو الفسق، الخروج عن طاعة الله عز وجل، والله هو الفسق. فاستوجبوا إذن من يهديهم ويرشدهم، فإن رفضوا أهلكهم ودمرهم في الدنيا والآخرة. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضا لتزدادوا بصيرة ومعرفة. لما قضى ما زال السياق الكريم أي سياق الحديث القصص في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مصر، بتدبير الله وتدبير من؟ الله عز وجل إلى مصر. إنه قضى لما قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع صهره شعيب، وقد أتم خير الأجلين وأوفاهما وهو العشر حجج. قفل ماشيا، قفل ماشيا بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر، ومنه القافلة، قافل بمعنى مشى قافل، لزيارة والدته وإخوته. مصر بها أمه وبها إخوته، لزيارته والدته وإخوته. حدث أن ضل الطريق ليلا، حدث حادث وهو أنه ضل الطريق ليلا، وكان الفصل شتاء والبرد شديد، فإذا به يأنس من جانب الطور أي جبل الطور نارا، فقال لأهله امكثوا هنا إني آنست أي أبصرت نارا سأذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر، إذ قد أجد عندها من يدلنا على الطريق، أو آتيكم بجذوة من النار أي خشب في رأسها نار مشتعلة لعلكم تصطلون أي من أجل اصطلائكم بها أي استدفائكم بها. هذا ما دلت عليه الآية 29، وقوله تعالى في الآية الثانية فلما أتاها أي النار، أتى النار، نودي أي ناداه مناد من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، أي ناداه ربه يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك، فألقاها فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة كأنها أي حية عظيمة من الحيات المعروفة بالجنان، ولا مدبرا ولم يعقب أي فزع منها فرجع من الفزع إلى الوراء ولم يعقب أي ولم يرجع إليها من الرعب والخوف. فقال له ربه تعالى أقبل أي على العصا ولا تخف إنك من الآمنين، أي الذين آمنهم ربهم فلا يخافون شيئا. وقال له بعد أن رجع أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي أدخل يدك في جيب قميصك وهو الشق الذي يدخل معه الرأس، الشق الذي يدخل معه الرأس في الثوب ليلبسه. وقوله تخرج أي اليد بيضاء كالنور من غير سوء أي برص أو نحوه. واضمم إليك جناحك أي يدك مع العضد إلى صدرك من الرهب أي الخوف، فإنه يذهب عنك بحيث تعود بعد تعود يدك عادية لا نور فيها كما كانت من قبل إدخالها في جيبك أولا. ثم قال له تعالى فذلك أي العصا واليد البيضاء، فذلك أي العصا واليد البيضاء برهانان من ربك أي آيتان تدلان على رسالتك المرسل بها إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله حيث كفروا به وعبدوا غيره وظلموا عباده، لتدعوهم إلى الإيمان بالله أولا وعبادته وإرسال بني إسرائيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد أي فلسطين وما حولها من أرض الشام. إن شاء الله واضح كلام الله مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا الأنبياء أوفياء، فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر.
قال من هداية الآيات أولا الأنبياء أوفياء، أي والله الأنبياء يوفون ويخونون حاشاهم. موسى يتهيأ للرسالة والنبوة وتربى في حجر فرعون، لا تربى في حجر شعيب. هذه اللطيفة بينا لا فرعون اتأدب معاه ماذا يعرف، فأخذه الله وبعث به إلى شعيب ليبقى 10 سنوات حتى تكمل آدابه ومعرفه، بعد ذلك نبأه. فالأنبياء يوفون وإلى لا، وأولياء الله والله لا يوفون، فالمؤمنون المتقون لا يخونون ولا ينكثون عهد ولا يقضون بعقد أبدا إلى يوم الدين. نعم.
ثانيا مشروعية السفر بالأهل، وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء ويصبر.
في الآية دليل على جواز السفر بالأهل، على جواز السفر بالأهل، يسافر الرجل بأمه بأخته بامرأته، أما أن يسافر بغير محرم فلا يحل. والآن بعض الهابطين يسافرون من المدينة إلى تبوك بمرأة ليست محرم له، لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. نعم يجوز السفر بالمحرم، هذا موسى سافر بمرأته وإلى لا من أرض مدين إلى أرض مصر، يجوز السفر بالمحارم بالنساء ولا خلاف في ذلك، لكن لا بد وأن يكون مع المرأة محرم لها كالزوج والابن والأخ. ولطيفة فقهية قررناها واستجبنا لها وقبلناها. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كانت المرأة ما حجت الفريضة ووجدت جماعة من النساء معهم ولي ودخلت بينهن لها أن تؤدي فريضة الله عز وجل. أما إذا كانت أدت الفريضة لا يحل لها أن تعتمر أو تحج مرة ثانية إلا مع محرم لها. فهمتم هذه؟ هاتي.
ثالثا فضل تلك البقعة التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور.
فضل تلك البقعة أرض مقدسة وإلى جبل الطور الجبل المبارك كيف لا يكون مقدسا والله كلم فيه موسى وناداه وناجاه وأمره ونهاه. نعم.
رابعا مشروعية حمل العصا لا سيما للمسافر وراعي ماشية أو سائقها.
مشروعية أو جواز حمل العصا لا سيما للمسافر يخاف الذئاب يخاف الكلاب يخاف الحياة يخاف اللصوص. مشروعية حمل العصا ويجوز حملها حتى في غير السفر أليس كذلك؟ فإذا رأيت رجل في يد عصا تقول لي ما أنت تحمل العصا بدعة هذه. الجواب من سنن النبيين. نعم
جزاكم الله خيرا. خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله.
هذه التي عليها العالم بأسره لا بد من تدريب المقاتلين على أنواع السلاح سواء كانت طائرات أو دبابات. مشروعية تمرين المقاتلين وتدريبهم على السلاح ليحسنوا استعماله. من أين أخذنا هذا؟ أما درب الله موسى ألق عصاك وأدخل يدك تدريب هذا ولا لا؟ حتى إذا وصل إلى فرعون وواجهه يستعمل ذلك لأنه على علم به. نعم.
سادسا لا يلام على الخوف الطبيعي أو لا يلام على الخوف الطبيعي.
نعم لا يلام المؤمن على الخوف الطبيعي كونك خفت من عقرب نفضتها أو حية أو لص ما في هذا ما يقال هذا يتنافى مع إيمانك وعقيدتك. هذا خوف طبيعي ما يضر ما يقدح في العقيدة. نعم. موسى خاف وإلا لا؟ إيه خاف.
سابعا آية العصا واليد.
آية العصا تعرفون الآية معناها العلامة الدالة على الشيء. ما الذي يدل على وجود الله؟ آياته في الأرض والكون السماء والأرض والشمس والقمر. الآية العلامة. ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ ما آية ذلك؟ ما هو؟ اذكروا معجزاته. كتاب الله عز وجل أوحى إليه. نعم.
ثامنا من خاف وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى.
هذه لطيفة استعملوها من الآن. إذا خفت من شيء ضع يدك على صدرك اقتداء بموسى وإرشاد الله يذهب إن شاء الله خوفك. جربوها. ما يقول إنه ما عندنا شيء موسى وقال شيء ما. قال فقط قال يدك على صدرك. فقال أهل العلم من خاف من المؤمنين شيئا خوف طبيعي يضع يده على صدره إن شاء الله يدفع الله عنه ذلك المخوف. أو ما يجوز؟ يجوز حتى يتشد يشد قلبه. نعم يتشجع. نعم.
التنديد بالفسق وأهله.
التنديد بالفسق وأهله. وهيا بنا نندد بالفسق وأهله. عباد الله يجب أن نتوب إلى ربنا ولا يرانا في يوم وليلة فاسقين أي تاركين واجبات أوجبها أو فاعلين محرمات فعل نهى عنها وحرمها.
قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قال رب إني قتلت منهم نفسا من القائل هذا موسى الكليم هذا موسى بن عمران نبي بني إسرائيل ورسول الله إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل موسى قال ربي أي يا ربي وقد عرفنا السر في حذف ياء النداء ما قال يا ربي لأن الله ما يسمع ويرى ويأخذ ويعطي فهو كأنما بين يديه ربي أي يا خالقي يا رازقي يا مدبر أمري يا رب كل شيء ومليك ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني هنا مما عليه البشرية إلى عهد قريب هو أن القصاص بمعنى قتل القاتل معروف عند البشرية حتى عند فرعون القاتل يقتل قصاصا وما فسد هذا إلا في عهد الحضارة الأوروبية حيث منعوا القصاص ومن ثم انتشر القتل وشاع بينهم لأنك إذا علمت أنك إذا قتلت ما تقتل تقتل هذا موسى يقول رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني قصاصا مقاتل النفس التي قتلتها وتذكرون أن موسى قتل نفسا خطأ والله ما هو بعمد إذ مر باثنين يتقاتلان يتضاربان إسرائيلي من بني إسرائيل وقبط من الأقباط لإسرائيلي ما إن رأى موسى وهو يعرف عنه حتى استغاثه واستصرخه فتقدم موسى وتشد فلكمه بمجمع كفه فمات وهل مجمع الكف يقتل عادة ما يقتل لكن صادف في قلبه وأجل حياته انتهى مات وأنتم تعرفون كيف خرج موسى من ديار فرعون خشية أن يقتل نصح له مؤمن آل فرعون أن يخرج فخرج فهو ذا يناجي ربه ويقول له ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني كيف أذهب إليهم لأن الله أرسله إلى فرعون وهو ما زال في أرض مدين لا خارج منها في فلسطين في أرض القدس في جبل الطور لما أرسله اعتذر وقال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني وأخي هارون وهذا شقيقه من أمه وأبيه عليهم السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أولى بأن ترسله ليخاطب فرعون ويبين له الحق من الباطل والخير من الشر والهدى من الضلال. وهذا يعود إلى أن موسى عليه السلام في لسانه لكنة، سببها أنه أخذ الجمرة وألقاها في فمه امتحانا له، تدبير الله عز وجل، فاحترق لسانه فصارت في لكنة. فلما أرسل إلى فرعون اعتذر وذكر هذه اللكنة وقال ربي أرسل معي أخي هارون وأفصح مني لسانا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسل معي، أفصح مني نطقا، واللسان والمنطق والنطق، أريد أن أي عونا لي يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. ليس معنى يصدقوني أن يقول صدق موسى أو صدقت يا موسى، بل يبين الحق لفرعون بفصاحة لساني وبلاغتي ومعرفتي حتى يصدقني. وأخي هارون هو أفصح من لسانا فأرسل معي إلى فرعون، يريد أن عونا لي يصدقني فيما أقوله ببياني وفصاحتي وبلاغتي، ويقول موسى على حق. إني أخاف أن يكذبوني، أي فرعون وملأه، أخاف أن يكذبوني، وقد كذبوا بالفعل. أين تم هذا؟ مع لقاء الله في جبل الطور، وهو يتهيأ للدخول إلى الديار المصرية. قال تعالى وقوله الحق: سنشد عضدك بأخيك. سنشد عضدك بأخيك، أي هارون، أي نقوي عزيمتك وعضلاتك وقوتك، ندعمك بأخيك ليكون إلى جنبك، يقول ما تقول ويصح ما تقول. ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا، ما يستطيع فرعون ولا من له أن يطفئ هذا النور أو يغلب هذه الحجة أبدا. سنجعل لكما سلطانا، أي لك ولأخيك هارون، فلا يصلون إليكما بسوء أبدا، لا بضرب ولا حتى بالشتم ما به، فلا يصلون إليكما. وقوله تعالى: بآياتنا أنتما ومن معك ومن اتبعكما الغالبون. هنا في القراءة إما أن نقف عند لكما سلطانا يصلون إليكما، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ونسكت وقفة. بآياتنا أنتما ومتبك الغالبون، أو نقول فلا يصلون إليكما بآياتنا، نقف عندها. والتوجيه: فلا يصلون إليكما، لماذا؟ لأننا ندفع عنكم الأذى والضرر ولا نمكن منكما. بآياتنا، اذهبا بآياتنا، فبآياتنا يتعلق بمحذوف، اذهبا بآياتنا، اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أنتم من آمن بالله ولقائه وموسى ورسالته سواء من الأقباط أو بني إسرائيل، أنتم الغالبون. بشرى عظيمة، سيأتي الصراع أكثر من 40 سنة وموسى منتصر مع أخيه هارون. إذن فلا يصلون إليكما، لماذا؟ لقوتنا وقدرتنا على حمايتكما. اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، القاهرون. وبالفعل انهزم فرعون وإلى لا، وملأه وجنده وقومه، وصدق الله العظيم وعدهم فأنجز لهم ما وعدهم. وقوله تعالى فلما جاء موسى بآياتنا بينات وصل إلى فرعون ودخل الديار المصرية وجاء بآيات بينات. تعرفون الآيات البينات؟ العصا التي تهتز كأنها جان واليد البيضاء كفلقة القمر. لما جاء موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. هذا الذي جاء بموسى سحر افتراه واختلقه وكذبه، ما هو برسول ولا نبي ولا هذا من عند الله. هذا شأن الكافرين والمعاندين والمحافظين على الباطل والشر، يدفعون الحق ويردونه وإن كان صدقا وحقا. ماذا قال فرعون؟ فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أجدادنا وأبائنا ما سمعنا بمن يأتي بمثل هذا العجب، اليد تنقلب إلى فلقة قمر والعصا تنقلب إلى حية تهتز، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وهنا لا بد أن يرد موسى على هذا القول المفترى. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. وفي هذا رد من اللطف والأدب بالعجب، بدل أن يقول اسكت يا كافر يا النار أمامك يا عدو الله لما ترد الحق كذا، فأجاب بهذا الجواب ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده. وهو كذلك، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عند ربي ومن تكون له عاقبة الدار. هنا إذا كان فرعون يوم بالدار الآخرة فالكلام كما هو عاقبة الدار الآخرة، وإذا كان ما يؤمن والغالب أنه يؤمن وجاحد عاقبة الدنيا الدار الدنيا، من هو الذي ينتصر ومن هو الذي ينهزم؟ وانهزم فرعون وإلا لا، وتحطم هو وملأه، وعلل لذلك بقوله إنه لا يفلح الظالمون. والله العظيم لا يفلح الظالمون في أي زمان ومكان، هم الخاسرون الخائبون الهالكون. أرأيتم كلمات موسى هذا؟ بدل من يقول اسكت يا كافر يا عدو الله يا كذا، لان ورق وعطف وحلم وقال رب أعلم بمن جاء بالهدى أنا أمنتم من عنده ومن تكن له عاقبة الدار والفلاح والفوز فيها في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون، ذي سنة الله في الخلق، الظالمون لا يفلحون لا يفوزون ولا ينجحون، وإن نجحوا اليوم يخسرون غدا ويخيبون غدا. مرة ثانية اسمعوا الآيات. قال ربي أي موسى ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوني. لماذا قال موسى هذا؟ لأنه خائف من فرعون أن يقتله، لأنه قتل نفسه يقصه بالقصاص القصاص. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يصدقني إني أخاف أن يكذبوني. وقرأنا في يصدقني، وقرأ حفص صدقوني إني أخاف أن يكذبون. هذا اعتذار موسى لربه وإلا لا؟ قال الله تعالى لموسى بعد هذا الذي طلبه سنشد عضدك بأخيك أي هارون ونجعل لكم سلطانا قدر وقوة وبرهانا فلا يصلون إليكما بأي أذى أو سوء، بآياتنا اذهبا أنتما ومن تبعكما الغالبون. وبعد مرور كذا سنة 10 سنين 40 سنة من انتصر؟ المؤمنون. فلما جاءهم موسى بآياتنا جاء من؟ جاء فرعون وقومه وملأه، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق مكذوب فقط، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قالوها للجماهير حتى يعموا عليهم الطريق وحتى لا يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بموسى. هذا الموقف كيف يضاده موسى؟ لو كان أحمق مثلنا لقال كذبتم والكاذبون يدجالون يا كذا تفترون وكذا وأنتم كذا يا أهل النار. لكن موسى قال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، وكان ما أخبر به الحق. الآن مع شرح الآيات من الكتاب تأملوها. لما كلف الله تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وحمله رسالته إليه قال موسى كالمشترط لنفسه ربي إني قتلت منهم نفسا، يريد نفس القبطي الذي قتله خطأ أيام كان شابا بمصر، أيام كان شابا بمصر لأن وصل إلى 40، فأخاف أن يقتلوني أن يقتلوني به إن لم أبين لهم وأفهمهم حجتي، وأخي هارون هو أفصح من لسانا أي أبين مني قولا وأكثر إفهاما لفرعون وملئه، فأرسل معي ردءا أي عونا يصدقني أي يلخص قولي ويحرره لهم فيكون ذلك تصديقا منه لي لا بمجرد أني إذا قلت قال صدق موسى. وقوله إني أخاف أن يكذبون فيما جئتهم به، فأجابه رب تعالى قائلا سنشد عضدك بأخيك أي نقويك به ونعينك ونجعل لكما سلطانا أي برهانا وحجة قوية يكون لكما الغلب بذلك. وقوله فلا يصلون إليكما أي بسوء أبدا. وقوله بآياتنا أي اذهبا بآياتنا، أو يكون اللفظ بآياتنا متصلا بسلطانا أي سنشد عضدك بأخيك ونجعلكما سلطانا بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير فاذهبا كما بينا. وقوله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا أي بالعصا واليد وغيرهما بينات أي واضحات قالوا ما هذا أي الذي جاء به موسى من الآيات، وهي 9 آيات كما سبق في آيات في آبائنا الأولين أي في أيامهم وعلى عهدهم. وهنا رد موسى على فرعون بأحسن رد، وهو ما أخبر تعالى به عنه بقوله وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي أي من عند الرب تعالى ومن تكون له عاقبة الدار أي العاقبة المحمودة يوم القيامة، ولم يقل له أسكت يا ضال يا كافر إنك من أهل النار، بل تلطف معه غاية تلطف امتثال لأمر الله تعالى في قوله وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون والمشركون بربهم، هذا من جملة قول موسى لفرعون الذي تلطف فيه وآلانه غاية اللين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به عند
بيان أن القصاص كان معروفا معلوم مستعمل به في الأمم كلها إلى أيام حضارة فرعون حضارة أوروبا. اقرأ.
قال بيان أن القصاص كان معروفا معمولا به عند أقدم الأمم، وجاءت الحضارة الغربية فأنكرته، فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية، ولذلك صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية.
الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية. اسمع يا إخوانك هذا، أرفع صوتك.
قال بيان أن القصاص كان معروفا معمولا
بيان أن القصاص كان معروفا عند الأمم كلها كافئة ومؤمنة. هذا فرعون يقتص من كافئ. نعم.
وجاءت الحضارة الغربية فأنكرته
كذبوا القصاص وقالوا بشاعة وكيف يقتل الإنسان وكذا، قالوا ملأوا الدنيا وما حول القصاص عندهم ويسخرون ممن يقتصوا. نعم.
فتجرأ الناس على سفك الدماء وإزهاق الأرواح بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. نعم. ولذلك صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية.
هكذا صح أن تسمى الخسارة البشرية بدل الحضارة الغربية.
ثانيا، مشروعية طلب العون عند التكليف بما يشق ويصعب من المسؤولين المكلفين.
مشروعية طلب العون ممن كلفك والتزمت له بعمل، حاكم أو محكوم، مشروعية طلب العون. وإلى لا، موسى طلب من الله العون. اي نعم، ما دمت كلفت بشيء وانت عاجز عنه تطلب العون على ذلك. نعم.
ثالثا، مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة وإلانة القول لهم.
مشروعية
التلطف
في مخاطبة
الجبابرة
وإلانة الكلام لهم كما أمر الله موسى وعلمه، وقولا قولا معروفا لينا، وقولا قولا لينا. نعم.
قال مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة وإلانة القول لهم، بل هو مشروع مع كل من يدعى إلى الحق من أجل أن يفهم القول ولا يغلق عليه بالإغلاظ له.
أعد لنا هذه، تأملوا هذه اللطيفة.
مشروعية التلطف في خطاب الجبابرة
والحاكمين والمسلطين كفرعون، ثم
وإلانة القول لهم،
ما هو بالعنف والشدة والسب والشتم.
قال بل هو مشروع مع كل من يدعى إلى الحق.
كل من تدعوه الحق يجب أن تلين له قولك وأن تحترمه وأن تقول له ما يشرح صدره لا ما يغضبه عليك ويرد دعوتك،
وذلك من أجل أن يتفهم القول ولا يغلق عليه بالإغلاظ له.
وهذا تأديب الله لنا وإلا لا، لو أخذنا به.
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال فرعون يا أيها الملأ، إنه لما انبهر فرعون بالحجج والبراهين التي ألقاها موسى وأفصح عنها أخوه هارون وبينها، في هذه الحال بدل أن يؤمن فرعون ويسلم انعكس وقال ما علمت لكم من الله غيري. لما دعاه موسى إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، إلى التخلي عن هذه الدعوة الباطلة وأنه إله وأنه رب، وأغدق عليه الحجج والبراهين، بدل أن يسلم ويؤمن قال هذه الكلمة التي أخبر تعالى بها. وقال فرعون يا أيها الملأ، يعني رجاله من جيش وغيره، يا من يملؤون المجالس، ما علمت لكم إله غيري. ادعى الألوهية وأنه الإله المعبود بحق. ومر قال أنا ربكم الأعلى. مرة ثانية لما انبهر بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من موسى وهارون أمام الجمهور، بدل أن يقول آمنت قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تعلم ولا تعلم يا عدو الله، كيف تعرف أنت؟ ما علمت لكم من إله غيري، أو فأوقد لي يا هامان على الطين. والمراد به الآجر الطوب الأحمر الذي يصنع بالنار. وقال أهل العلم أول من استعمل هذا الآجر هو فرعون في هذه المرة. أوقد لي يا همان أذى رجل من رجالتي لعله وزير المال أو العمل، أوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا أي بناء عاليا نصل به إلى السماء لنبحث عن إله موسى الذي يدعي أنه فوق السماء. ما أقبح هذا المسلك وما أفسد هذا الرأي. وبالفعل قام رجاله بصنع الآجر وبناء الصرح العالي العالي، هو ارتفع إلى مستوى وسقط عليهم فقتلهم أجمعين، ما نجا منهم لا العمال ولا البنائين، الكل هلك وما آمن. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وأصل إليه وإني لأظنه من الكاذبين. لا تعجب، أهل الباطل والخبث والشر والفساد يقولون مثل هذا وأكثر، مع أن العقلاء يسخرون من هذا الكلام، ولكنه لجبروته وطغيانه وعتوه ادعى هذه الدعوة والناس يسمعون ويبصرون. قال تعالى واستكبر هو وجنوده. أخبر تعالى أن فرعون حمله على هذا الكبر، كيف يتواضع وينزل ويقول أنا عبد الله ويتبع موسى وهارون ويعبد الله معهما. حمله الكبر واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. استكبروا في الأرض بغير الحق، الذي يحمل الخور في بطنه والبول والوسخ في فمه هذا يصلح أن يكون متكبرا؟ الذي لو انقطع عنه الماء مات وهلك تخبط، الذي لو انقطع عنه الطعام كيف يتكبر؟ كيف يستكبر؟ أي حق يستكبر به؟ الكبرياء لله الخالق لكل شيء، المحيي المميت، المعطي المانع، الضار النابع، خالق كل المخلوقات، هذا هو المتكبر الجبار. أما الذي يأكل ويشرب ويموت إذا جاع وعطش ويحمل الخرأ في بطنه ما يستحي يتكبر. ولهذا يخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة دار السلام من كان في قلبه أيام حياته مثقال ذرة من كبر، لأنه إذا وجد هذا المثقال من الكبر صاحب ما يعبد الله ولا يستقيم أبدا ولا لأنه مصاب بهذا المرض، هذا الداء، ما يعترف بالحق ولا يذعن له ولا يعطيه لهذا المرض. إذا فنعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الكبر. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، مواصين عبيدك، ماض فينا حكمك، أنت ولينا لا ولي لنا سواك. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وفي قراءة لا يرجعون. ظن الظن هنا بمعنى اليقين، ويطلق الظن على اليقين، لكن هل هم موقنون أنهم لا يرجعون؟ فهم في الشك إذن. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بعد موتهم، ولا يقفون بين أيدينا، ولا نسألهم ولا نحاسبهم ولا نجزيهم إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام، أو بالعذاب الأليم في النار دار البوار والهلاك والعياذ بالله تعالى. ومعنى هذا أنهم مكذبون بالبعث الآخر. أعيد القول، أركان الإيمان ستة، أعظمها لا إله إلا الله، بأن تعتقد أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله في العوالم كلها العلوية والسفلية، لا يستحق أن يعبد بالركوع والسجود بالذكر والدعاء إلا الله. ثانيا، محمد بن عبد الله رسول الله قطعا. ثالثا، البعث الآخر، أن تؤمن أنك ستبعث في يوم من الأيام بعد موتك حيا كما كنت، وتسأل وتجيب وتجزى بعملك. وكثير من الآيات قلت لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا الذي نقوله من يقدر عليه كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الشخص الذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما يجري فيها ويتم، فهذا شر الخلق، لا يوثق فيه في شيء، ولا يعول عليه في شيء، ولا يسند إليه شيء أبدا. شر الخلق هذا الذي ينكر ألوهية الله ونبوة رسوله والبعث الآخر. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا ماذا؟ أنهم إلينا أي إلى الله تعالى لا يرجعون، والله لا يرجعون إلى الله رغم أنوفهم. فالذي أوجدكم في هذا الأرض وعشتم سنين عشرة سنين ثم أماتكم رغم أنوفكم وأنتم كارهون، يعجز على أن يردكم مرة ثانية؟ أي عقل أي فهم يفهم هذا؟ كيف ينكر البعث والجزاء؟ قال تعالى بعد أن أعلن عن كفره وباطله وشره وطغيانه، قال تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. والمراد من اليم البحر القلزم المتصل بالبحر الأحمر، فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يا رسولنا. يقول القرطبي كانوا 2000 و600,000، أي 2,600,000 كلهم في البحر. فنبذناه في إهانة في اليم، فهلك هو ومن معه من أهل الظلم والشر والفساد من ملأه وقومه. فأخذناه وجنوده عساكره فنبذناهم طرحناهم في اليم في البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقد بين تعالى لنا ذلك، فقال لما خرج موسى يريد أرض فلسطين بعدما انهزم فرعون الانهزام العجيب، وصل موسى إلى البحر، أمره الله تعالى أن يلقي بعصا في البحر، بسم الله، فانفلق البحر فلقتين ودخل بنو إسرائيل، وجاء فرعون بجنوده بالمليونين وستمائة ألف يطاردهم يلاحقهم. لما دخلوا في اليم في البحر وخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الأول، أغلق الله البحر عليهم فهلكوا كلهم في البحر 2,600,000. فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة من الظالمين. كانوا ظالمين وإلا لا؟ هل يوجد اليوم في الأرض ظالمون؟ قولوا من هم الظالمون؟ كل كافر، كل مشرك بالله في عبادته والله إنه لظالم، فضلا عن الساق والفجر والخونة والخادعين وواء. فكل من يضع شيء في غير موضعه فهو ظالم. فالذين يعبدون غير الله أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ يأخذ حق الله ويعطوه للمخلوقين يعبدونهم، أي ظلم أفضع من هذا الظلم؟ الذين يسلبون الناس أموالهم وينتهكون أعراضهم ويهينونهم ويدوسون بنعالهم، أليس هذا الظلم؟ فانظر يا رسولنا كيف كان عاقبة ونهاية الظالمين، إغراق وتدمير وإلا لا؟ خربت البلاد واستولى عليها بنو إسرائيل. قال تعالى وجعلناهم أئمة. من هم هؤلاء؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي فرعون وملأه. جعلناهم أئمة هداة دعاة يدعون إلى ماذا؟ إلى النار. من هو الذي يدعو إلى النار؟ الذي يدعو إلى الكفر يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الشرك يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الخبث يدعو إلى النار، الذي يدعو إلى الظلم يدعو إلى النار، وهكذا. إذ الأخباث والمشركون والظالمون والفسقة كلهم إلى النار. هل هناك من يدعو إلى النار لأنه يقول تعالوا ادخلوا النار؟ لا لا أبدا، قل ما فيه نار أبدا ولا عذاب ولا، ويدعوهم إلى الشرك والباطل والشر والفساد. في الواقع هو يدعوهم والله إلى النار. فالظاهر يدعوهم إلى الأكل والشرب والنكاح، لكن في الباطن يدعوهم إلى جهنم. هذا خبر الله تعالى. وجعلناهم أئمة جمع إمام يقتدى به ويمشى وراءه، يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إي والله العظيم، من ينصر أعداء الله يوم القيامة؟ من يتكلم مع الله إلا من أذن الله له أن يقول كلمة؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى للذي تدعوه أنت له. قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى أين؟ إلى الجنة. يدعون إلى النار. أما أئمة التوحيد أئمة الإيمان والإسلام يدعون إلى أين؟ والله إلى الجنة. ويوم القيامة لا ينصرون. أما دعاة الهدى والإيمان والإسلام والله لا ينصرهم الله يوم القيامة، ويدخلهم دار السلام ويشفعهم في غيرهم. ثم قال تعالى وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة. وأتبعناهم في هذه اللعنة ما تنتهي، لعنة الله على الظالمين والمشركين إلى يوم الدين. ويوم القيامة هم من المقبوحين، عيون زرق وجوه سود، متعفنين منتنين، أي قبح أكثر من هذا؟ كيف يحشرون إلى جهنم على أبشع صورة وأقبعها؟ ويوم القيامة هم ممن؟ من المقبوحين. تعرفون القبح ما هو؟ وجوههم سوداء، عيونهم زرق، حالهم منتنة، أقبح ما يكونون والعياذ بالله. ويوم القيامة هم من المقبوحين. ما المراد بيوم القيامة؟ يوم نقوم من قبورنا، ذاك يوم القيامة. الآن نموت وإلى لا؟ جيلا بعد جيل، وسينتهي هذا الموت بانتهاء آخر واحد. بعد ذلك يحيينا الله ويبعثنا من قبورنا. يوم نقوم من قبورنا تلك هي القيامة، ذلك هو يوم القيامة، ويقال في يوم البعث الآخر.
وأخيرا يقول تعالى وقوله الحق: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ما المراد من القرون الأولى؟ نوح وهود وثمود وصالح وإبراهيم، هذه أمم هلكت وإلا لا؟ أعطينا موسى ماذا؟ الكتاب العظيم، ألا وهو التوراة التي كتبها الجبار بيمينه. ولقد آتينا موسى الكتاب، هذا الذي قاوم فرعون وصاوله حتى هزمه بعد ما انتهى من فرعون ومشى في طريقه إلى أرض القدس، استدعي رسميا إلى ربه وأعطاه التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، نوح وعاد وثمود وصالح وإبراهيم. موسى جاء بعد ذلك وإلا لا؟ هذا الكتاب يقول بصائر للناس وهدى ورحمة. التوراة بصائر يبصرون بها الحق ويعرفون بها الحق، يبصرون بها الباطل ويعرفون الباطل، يبصرون بها الخير ويعرفونه الشر ويعرفونه. أنوار الله كتابه كما هو القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كذلك آتى الله موسى التوراة بصائر للناس لبني إسرائيل ولمن آمن معهم ودخل في دين الله، وهدى يهتدون به إلى ما يكملهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، ورحمة تعمهم وتغمرهم فلا خبث ولا ظلم ولا شر ولا فساد، لعلهم يتذكرون أي يتعظون بذلك فيعيشون كرماء سعداء. وها نحن يا أهل القرآن أوتينا القرآن والله لأعظم من التوراة. فماذا حدث؟ حدث أن أقام السلف الصالح راية القرآن وجاهدوا ورابطوا وعبدوا الله واستقاموا، فسعدوا سعادة ما عرفت البشرية. 300 سنة لم تر الدنيا نظير تلك الأمة أبدا في كمالها وسعادتها. ولما احتال العدو علينا وصرفنا عن القرآن وأبعده عنا وحوله للموتى واعتزلنا القرآن وابتعدنا، ما أصبحنا نجتمع عليه ولا نتدارسه ولا نقول قال الله فيه أبدا، وإنما نقرأ على الموت أو في المقابر، هبطنا إلى الأرض بعدما كنا والله في علياء السماء، نزلنا إلى الأرض. مع أن القرآن أعظم من التوراة بصائر وهدى ورحمة، ولكن احتالوا علينا وأبعدونا عن القرآن. أسألكم بالله يا أبنائي تسمعون وإلا، أرأيتم لو أن أهل القرية يجتمعون على كتاب الله اجتماعنا هذا كل ليلة طول العمر، أسألكم بالله يبقى فاسق أو ظالم أو شاء أو جاهل؟ والله ما يبقى. المدن كل حي من أحياء المدينة صلوا المغرب واجتمعوا بنسائهم ورجالهم يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم كل ليلة طول العام، هل يبقى بينهم ظالم أو فاسق أو فاجر؟ والله ما يمكن. يعلمون، فإذا علموا عرفوا كيف يفسدون أو يفجرون. ومع هذا ما انتبهنا ولا أفقنا أبدا، ما زلنا كما يعلم الله حالنا. دلوني على أهل قرية يجتمعون على كتاب الله كل ليلة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم طول العام، دلون عليهم والله نحجهم، نذهب نزورهم، هاتوا في الشرق أو الغرب، في العرب أو العجم. لما لا يكون هذا؟ كيف نعرف ربنا؟ كيف نخافه؟ كيف نحبه؟ كيف نطمع فيه ونرغب ونحن بعداء؟ كيف نعرف ما نتقرب به إلى الله؟ كيف نجاهد أنفسنا ونبعدها عن الهوى والدنيا والشهوات والأهواء من أين يأتي ذلك؟ الطريق الوحيد هو أن نجتمع على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم كما فعل سلفنا الصالح. والله إن رسول الله ليجلس في تلك الروضة وحوله أصحابه بالمئات وهو يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما امتن الله بهذا عليهم؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. علموا أو ما علموا، علموا وأصبحوا علماء، وأكثرهم والله ما يقرأ ولا يكتب وأصبحوا ربانيين. لو تعرف تاريخهم وكمالهم لتعجب من صلاحهم. سبب ذلك ماذا؟ الكتاب القرآن العظيم الذي هاجرناه وابتعدنا عنه بحيلة اليهود والنصارى والمجوس. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية تأملوها أو وقت قط. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن فرعون كان على علم بأنه عبد مربوب لله وأن الله هو رب العالمين.
بيان أن فرعون كان عالما في نفسه أنه عبد الله وأنه مربوب وأن الله هو خالق وربه، ومع هذا يغطي هذا كله ويتظاهر بالباطل. نعم.
ثانيا تقرير صفة العلو والاستكبار لفرعون وأنه كان من العالين.
نعم، فرعون كان من الجبارين المتكبرين، يكفي أن يقول ما علمت لكم من إله غيري، هكذا يقول العوام ويستبد بهم ويقول أنا ربكم الأعلى. أين مصيره؟ في جهنم بلايين السنين لا ينتهي عذابه أبدا، هو والمؤمن المتبعون له. نعم.
ثالثا بيان كيف تكون عاقبة الظلمة دمارا وفسادا.
بيان كيف تكون عاقبة الظالمين دمارا وخسارا. كيف انتهى فرعون وقومه؟ بشرون خبرون، أليسوا من البحر من الغرق إلى جهنم؟ ذي نهايتهم، وهكذا نهاية كل الظالمين.
رابعا دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار يدعون إليها وهم لا يشعرون.
من هم دعاة أهل النار بيننا؟ دعاة الربا والزنا والخمر واللواط والكذب والعقوق والشرك والباطل والخراف والضلالة، والله لدعاة النار، أي يدعون الناس إلى النار، لا يقول ندعوكم إلى النار، لكن يدعونهم إلى الأفعال والعقائد التي توجب لهم النار. ما سمى فرعون دعاتنا ولا كيف يدعو الناس إلى النار؟ يدعوهم إلى الكفر والشرك والظلم حتى يدخلوا النار. أعيد هذه.
قال دعاة الدعارة والخنا والضلالة والشرك أئمة أهل النار،
أئمة أهل النار
يدعون إليها.
نعم.
خامسا بيان إفضال الله تعالى على بني إسرائيل وذلك بإنزال التوراة فيهم كتابا كله بصائر وهدى ورحمة.
بيان إفضال الله وإنعامه على بني إسرائيل، أنقذهم من فرعون وإلى الله وجبروته، وأرسل فيهم موسى وأنزل عليهم التوراة وعاشوا سعداء كذا قرن، وبعد ذلك انتكسوا فهبطوا لما أعرضوا عن كتاب الله وهدي نبيه، كما هي حالنا وحالهم.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، هذا خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يحدثه ربه ويكلمه بما تسمعون. وما كنت بجانب الطور بجانب الغربي أي من الطور غرب موسى من الجهة اليمنى، بمعنى هل كنت هناك لما نادى الله موسى وناجاه؟ الجواب لا. كيف عرفت هذا؟ إذن أنت رسول الله، هذا أكبر دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. ما كان حاضرا في جبل الطور مع موسى وموسى يناجيه ربه ويأمره ويدربه على الجهاد والعصا واليد ويرسله رسول الله فرعون، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم موجودا؟ ما وجد له ولا أبوه ولا جده، هذه قرون عديدة. فكيف إذن يحدث هذا الحديث؟ إذن هو والله لا رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول الله، كيف يعلم هذا ويحدث به؟ وما كنت بجانب الغرب قضينا إلى موسى الأمر، ما الأمر الذي قضاه له؟ أن أرسله بعد ما دربه على كيف يواجه المشركين فرعون وملأه، أرسله إلى فرعون. وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين يوم كان الله يأمر موسى وينبهه ويعلمه، ما كنت حاضرا أبدا، فكيف علمت هذا؟ إذن إنك رسول الله. فالآية تقرر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن رسول الله ما كان ليعلم هذا ولا ليعرفه، القرون عديدة طويلة بينهما، ما كان موجودا ولا حيا ولا كيف يتكلم بهذا الكلام؟ إذن وحي الله إليه، ومن أوحى الله إليه لن يكون إلا رسولا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين، فكيف تخبر بهذا بالتفصيل؟ إذن الجواب لأنك رسول يوحى إليك. وليسمع هذا أهل مكة والمشركون من العرب ليؤمنوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أنشأنا قرون بعد موسى، مئات السنين، أجيال، أمم، طال عليهم الأمد. إذن فبعثناك لهم نبيا ورسولا. ولكننا أنشأنا وأوجدنا خلقنا قرونا أي أهل قرون من البشر، فتطاول عليهم العمر، مرت السنون آلاف السنين ما كان أحد. إذن فلذلك أنبأناك وبعثناك وأرسلناك، والحكمة واضحة. لما انتهى العلم بعد موت موسى وهارون والعلماء وفسدت الأرض وظهر الشرك والكفر، إذن سنة الله تقتضي أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم. ثانيا قوله تعالى وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، فهل كنت أنت من أهل مدين يا محمد؟ والله ما هو من أهلها. هل كان معاصر لشعيب؟
هل كان حضر مع موسى 10 سنوات وهو يرعى الغنم ويتعلم العلم من شعيب؟ هل كنت في أهل بيت؟ الجواب لا. كيف عرفت وتحدثت بهذا؟ فلهذا يقول للعرب في مكة: آمنوا بأن محمد رسول الله، مستحيل أن يكون غير رسول. كيف يحدث بهذا ويتعلم هذا؟ كان حاضر في مدين هو، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكن كنا مرسلين، فأرسلناك لأننا نرسل الرسل إلى عبادنا لتعليمهم لتأديبهم لتربيتهم، فإن استجابوا نجوا وإن رفضوا هلكوا. وقوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أيضا. وجانب الطور له 3 مواقف: المرة الأولى مع موسى، تبهتم، جبل الطور مع موسى، موسى في جبل الطور. مرة ثانية لما استدعاه ربه تعالى ووعده باللقاء، ميقات، ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقاته 40 ليلة. هل كنت هناك لما ناجينا موسى وكلمناه وطلب منا أن ينظر إلينا؟ كيف عرفت هذا؟ كيف حدثت به؟ مرة ثالثة: ما كنت بجانب الطور لما خرج موسى 70 رجلا من بني إسرائيل لما عبدوا العجل وطلب منهم التوبة، وأخذ منهم 70 رجلا مشى بهم إلى أين؟ إلى جبل الطور ليستغفروا الله ويعلنوا عن توبتهم. هل كنت يا محمد معهم؟ الجواب لا. في هذه المواقف كلها كيف تحدث بها وتقصها؟ ولن يستطيع واحد من أهل الكتاب أن يرد هذا أو يقول هذا ما وقع. إذن فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو آمنت البشرية بأنه رسول الله لكملت وسعدت، ولكن إلى الآن ما آمنوا. لو يقع عليهم هذا القرآن، هل يستطيع أحد أن يقول لن يكون محمد إلا رسول الله؟ ما يستطيع، لن يكون إلا رسول الله. كيف يحدث بهذه الأخبار والأنباء في هذه الأحداث المتطاولة في الزمان وهو ما شهد ولا حضرها؟ لن يكون إلا رسولا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك أوحينا إليك ونبأناك وأرسلناك لتنذر ماذا؟ قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهذا يشمل العرب وكل العرب، كلهم في حاجة إلى من يذكرهم ويعلمهم، إذ رسالة صلما عامة للبشرية كلها. وتأملوا قوله تعالى: ولكن رحمة، وما كنت بجانب الطور تسمع هذا كلام وتنادى به أيام موسى، ولكن رحمة منا نبأناك وأرسلناك وعلمناك وأنزلنا عليك القرآن يحمل هذا العلم وهذا النور، رحمة من الله عز وجل، وإلا ما كنت لتدري هذا ولا لتعرفه. ولكن رحمة من ربك، أي إرسالنا لك رحمة منك من الله عز وجل، لأجل ماذا؟ لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهم العرب المشركون ومن وراءهم من الأمم، لعلهم يتذكرون فيعظون ويفهمون ويؤمنون ويسلمون لله رب العالمين. ثم قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ما تركنا المؤمنين لما أرسلناك، ولكن أرسلناك لهذه المهمة. ولولا أن تصيبهم مصيبة، وباء، بلاء، ألم، أمراض، كذا، بما قدمت أيديهم من الظلم والكفر والشرك، فيقول ربنا لولا أرسلت رسولا ما كنا لنرسلك، ولكن أرسلناك لهذه المهمة. نعم، لو أراد الله أن يهلك البشرية بظلمها وشر فسادها ما أرسل إليها رسول. تقول آه لو أرسل إلينا رسول لأكنا آمنا واتبعنا. فقطعا لهذا العذر وإنهاء له أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي من الذنوب والمعاصي الشرك والكفر وكل الذنوب فيقولون ربنا أي ربنا لولا أهل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قطعا لهذا العذر أرسلناك ونبهناك حتى ما تبقى لهم حجة ولا عذر. هل يوم القيامة تستطيع أمة من هذه الأمم في العالم الإسلام العالم الموجود الآن أن تقول آه ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا؟ لن تستطيع. إذ أرسل الرسول وهذا كتاب الله نازل عليه وهذه أمته تعرف ذلك لما ما يسألون ويدخلون في الإسلام. قطع الله حجة أي أمة أو جيل أو جماعة بهذه الرسالة النبوية. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. قدمت أيديهم ماذا؟ الكفر والشرك والذنوب والمعاصي هذه قدمته. فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن أرسلناك لقطع هذه الحجة إنها لهذا العذر الذي يعتذرون به. ومن هنا ثبت قطعا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب الإيمان به كما يجب حبه أكثر من حب النفس كما يجب اتباعه والمشي وراءه وتقليده في كل ما جاء به وبذلك يصدق لك أنك مؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات تقوي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوة الإيمان به متابعته طاعته حبه المشي وراءه هذا هو السر في هذه الآيات. شرح الآيات من الكتاب بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة. بعد انتهاء قصص موسى مع فرعون وإنزال التوراة وإنزال التوراة بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وكان القصص كله شاهدا على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خاطب الله تعالى رسوله فقال وما كنت أي حاضرا بجانب الغرب أي بالجبل الغربي من موسى إذ قضينا إلى موسى الأمر بإرساله رسولا إلى فرعون وملئه وما كنت من الشاهدين أي الحاضرين. إذن فكيف علمت هذا وتحدثت به لولا أنك رسول حق؟